بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 42 و100 دال على 74,003، وهو الشريط الثاني من التعليقات على سنن أبي داود. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استواك لمن قام بالليل. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة قال: إن رسول الله
عندنا أخبرنا بدل حدث عندنا في العون أكبرنا بدأ الحدث وعندنا مع نسبة بدأ المجهود أنا معي عون المعبود وبدأ مكتوب أخبرنا سبيل عند حدثنا
حدثنا محمد بن كثير حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور
حدثنا وأخبرنا واحد عند البخاري لكن داود ما في عنه أما من البخاري ما هو بفرق بين حدثنا وأخبرنا كل واحد أما مسلم هو اللي يفرق بين حدثنا وأخبرنا
أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوط باه باستواك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا بذ بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. حدثنا محمد بن كثير أنبانا همام عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يركض من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوق قبل أن يتوضأ. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا هشيم أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن جده عبد الله بن عباس قال: بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ من منامي أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك ثم تلا هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها ثم توضأ، فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر. قال أبو داود: رواه ابن فضيل عن حسين قال: فتسوك وتوضأ. ويقول: إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة.
في هذا يشف عن مستدعى المعبود عندكم مستيقظ على الثلاثة ثم رجع تنام عندك ثلاثة عندك
ثلاثة
عندك ثلاثة عندك ثلاثة الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: بت متكلم من بات أي نمت، طهوره بفتح الطاء ما يتطهر به، ثم تلا أي قرأ بعد الاستياك هذه الآيات من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان لآيات دلالات لأولي الألباب لذوي العقول أو شك من ابن عباس وصلاه أي في المكان الذي اتخذه لصلاته ثم استيقظ وتفعل مثل ذلك فصار مجموع صلاته صلى الله عليه وسلم 6 ركعات كل ذلك يستاق ويصلي ركعتين هذا تفسير لقوله مثل ذلك. ثم أوتر أخرج المؤلف في باب صلاة الليل من رواية عثمان أوتر ب3 ركعات رواه أي الحديث أي الحديث المذكور قال أي ابن عباس حتى ختم السورة من غير شك قال المنذري وأخرجه مسلم مطولا والنسائي مختصرا وأخرجه أبو داود في الصلاة من رواية كريب عن ابن عباس بنحوه أتم منه ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولا مختصرا انتهى.
ويصلي ركعتين ثم أوتر وفي مسلم ثم أوتر ب3 قال النووي هذه الرواية مخالفة لباقي الروايات في تخلل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخلل النوم وذكر الركعات 13. قال القاضي عياض هذه الرواية وهي رواية حصين عن حبيب بن أبي ثابت مما استدرك الدار قطني على مسلم اضطرابها واختلاف الرواة قال الدار قطني ورويان على 7 أوجه وخالف فيها الجمهور. قلت قول النووي هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخلل النوم بين الركعات لعله صدر عنه على غفلة من الرواية التي تقدمت في باب السواك ما نصه. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو نعيم أخبرنا إسماعيل بن مسلم أخبرنا أبو متوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية التي في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضا ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك وتوضا ثم قام وصلى انتهى. فهذه الرواية تؤيد رواية حصين بن عبد الرحمن في تقلل النوم بين الركعات. وأما الاختلاف الواقع في ذكر الركعات فالظاهر أنها واقعتان مختلفتان ففي إحداهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة متصلة لم يتقلل النوم بينها وفي بعضها صلى منفصلة بتخلل النوم بينها اقتصر على 9 ركعات فلا مخالفة فيها أصلا.
لأن النووي يشير إلى الحديث الذي صلى ركعتين ثم اضطجع على فراشه تنام ثم قام فصنع مثل ذلك ثم تنام. والرواية الأخيرة اللي أشار إلى صاحب القلب هنا ما فيها نام ما فيها اضطجع واللي بيأشكل قبل فنام ففعل ولم يذكر الورود لكن هذا ذكر في رواية الدولين والحاضر أنه ترى الله بعد أن ترى الدولين وأدي أنه ترى
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى حدثنا مسعر عن المقدام بن شريح عن أبي قال قلت لعائشة بأيش كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك باب فرض الوضوء. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المليح عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. أخبرنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن حنبية عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
الأحلام ما يعني التسليم كم من تشاكل لو أحدث لو نسلم
وتحريم والتكبير وتحليل والتسليم. قال المغري أما الدخول في الصلاة تحريما.
المغري
رضا قال المظهري سمى الدخول في الصلاة تحريما لأنه يحرم الأكل والشرب وغيرهما على المصلي، وسمى التسليم تحليلا لتحليل ما كان محرما على المصلي لخروجه عن الصلاة. قال الطيبي شبه الشروع بالصلاة بالدخول في حرم الملك المحمي عن الأغيار، وجعل فتح باب الحرم للتطهر عن الأدناس، وجعل الالتفات إلى الغير والاشتغال به تحليلا تنبيها على التكميل بعد الكمال انتهى زجاجة. قلت قد أجمعت الأمة أن لا دخول في الصلاة إلا بتكبيرة الافتتاح وهي قول العبد الله أكبر ولا خلاف فيه، أو الله الأكبر وخالف فيه مالك وأحمد، أو الله الكبير أو الله كبير خالف فيهما الشافعي غير مالك وأحمد. النقل المتوارث من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قضية متلقاة من الشرع، فننهى فيها إلى ما نهانا إليه الشرع. فننتهي فيها إلى ما نهانا إليه الشرع. وكذلك قال الشافعي رحمه الله، إلا أنه يقول الأكبر أبلغ بالثناء لأن تعريف الخبر يقتضي حصره في المبتدأ، فكان مشتملا على المنقول وزيادة فيلحق به دلالة. قال أبو يوسف إن كان يحسن التكبير لا يجوز بغير هذه الأربعة من الألفاظ، لأن النص ورد بلفظ التكبير، قال الله تعالى وربك فكبر، قال صلى الله عليه وسلم وتحريم التكبير. وفي العبادات البدنية إنما يعتبر النفوس ولا يشتغل بالتعليل، ولذا لم يقم الخد والذقن مقام الجبهة للسجود، والأذان لا يتأذى بغير لفظ التكبير، فتحريم في الصلاة أولى، وإنما جاز بالكبير لأن أفعل وفعيلا في صفاته تعالى سواء، إذ لا يراد بأكبر إثبات الزيادة في صفته بعد المشاركة، لأنه لا يشارك أحد في أصل الكبرياء، فكان أفعل بمعنى فعيل. وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، إن قال بدلا عن التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو تبارك الله أو غيره من أسماء الله تعالى وصفاته التي لا يشارك فيها كالرحمن والخالق والرزاق وعالم الغيب والشهادة وعالم الخفيات والقادر على كل شيء والرحيم العباد أجزاه ذلك عن التكبير وذلك لأن التكبير منكور في قوله تعالى ربك فكبر وقوله عليه الصلاة والسلام وتحريم التكبير وحيثما نكر من النصوص معناه التعظيم فكان المطلوب بالنص التعظيم ويؤيده قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى وهو عام من لفظة الله أكبر وغيرها ولا إجمال فيه فالثابت بفعل متوارث حينئذ يفيد الوجوب لا الفرضية وبه نقول حتى يكره لمن يحسنه تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة حتى يكره لمن يحسنه تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة وفي الركوع
قال يفيد الوجوب لا الفرضية
وقال ابن علية وابو بكر اصم ان تكبيرة الافتتاح ليست بشرط ويصح الشروع
يقولون ان الكلام من اسماء الله الله اكبر يعني لا يشاركوا بان تبيع كذلك لا اله الا الله لا يشاركوا
قال ابن علية وابو بكر اصم ان تكبيرة الافتتاح ليست بشرط ويصح الشروع في الصلاة بمجرد النية بغير تكبير وقال ابن علية وابو بكر اصم ان تكبيرة الافتتاح ليست بشرط ويصح الشروع في الصلاة بمجرد النية بغير تكبير فزعم أن الصلاة أفعال وليست بأركان حتى أنكر اضطراب القراءة في الصلاة فأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله احتج بقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى والمراد منه ذكر اسم الرب لافتتاح الصلاة
وذكر اسم ربه فصلى صحيح عن لكن الذي بشر لنا الآية هو الذي نزلت عليه الآية نزلت على الرسول هو اللي بيّن لنا صفة وذكر اسم ربه فصلى من أنه يقول الله
لأنه عقب الصلاة الذكر بحرف يوجب التعقيب بلا فصل والذكر الذي تتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح فقد شرع دخول الصلاة بمطلق الذكر فلا يجوز التقييد باللفظ المشتق من الكبرياء بأقباء الآحاد
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس الكتاب يقول بعض المفسرين أن في الآية دلالة واضحة على قبول خبر الآحاد وذلك وجه الدلالة من هذه الآية هو أن من كان عنده علم إذن على هذا لا يجب أن يبين ما عنده من العلم، لأن غير مقبول لأن خبره من خبر آخر. ولكن قوله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا دل على قبول خبره. فإذا كان عندك علم وكتمته أن تدخل تحت قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، فدل على قبول خبر الآحاد. إذا كان لا يقبل خبر الآحاد لم تتناول الآية بالذم والعجلة. ثم يرد الشاهد على الآحاد ويا أيها الذين إن جاءكم باشق بنبأ فتبينوا. لم يأمر الله برد شهادة الباشق، وإنما أمر بالتجمد، دل على قبول خبر.
قول بعض العلماء مسائل العقائد والكلات
قوله تبين أن تبنى
من الصلاة كما نعرف جعل ما هناك حاد يتبع حد التواتر أبدا إلا حديث واحد وهو من كان عليه هذا غير الصلاة، والباقي كله كبر متى يكون متى يصل الحديث إلى درجة بلغ حديث
التواتر. ومن يتبين أن الحكم تعلق بتلك الألفاظ من حيث هي
ثمت من طرق متحدده والقوات تقاطع مخلوق يعني في شروط التواصل مثل ما يجب احاديث الاحسان تتعرض للشريعه لان القران جاء بقبل كبر الاحاديث.
وبه تبين أن الحكم تعلق بتلك الألفاظ من حيث هي مطلق الذكر لا من حيث هي ذكر بلفظ خاص، وأن الحديث معلول فيه لأن إذا علمناه بما ذكر بقي معمولا به من حيث اشتراط مطلق الذكر، ولو لم نعلل احتجنا إلى رده أصلا لمخالفة الكتاب، فإذا ترك التعليل هو المؤدي إلى إبطال حكم النص دون التعليل على أن التكبير يذكر ويراد به التعظيم. قال تعالى وكثر تكبيرا أي عظمه تعظيما. قال تعالى فلما رأيناه أكبرناه أي عظمناه. باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد.
على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حاول حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أبط عن غطيف وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي قال كنت عند ابن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. قال أبو داود وهذا حديث مسدد وهو أتم. باب ما يلبس الماء. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
خلي عن عبد الله بن عبد الله.
حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابي شيبه والحسن بن علي وغيرهم قالوا وحدثنا ابو سعد حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابي شيبه والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع.
قال عن عبيد
شرح عبيد الله المصغر
عن
عبيد الله المصغر بن عبد الله بن عمر وهذا في مصر وأما في النسخة المصرية والنسخة المطبوعة العلمية القديمة بين عبد الله مكبرا وكلاهما بين عبد الله بن عمر الخطاب.
هذا المعروف
عن قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال أبو داود هذا لفظ ابن العلاء وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جابر قال أبو داود والصواب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاون حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد عن ابن زريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جابر قال أبو كامل بن زبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال معنا عاصم بن منذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قال أبو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم.
شبه الشارع على هذا أول حديث قلتين
الكلام ابن القيم
باب ما ينجس الماء. غرض المصنف من عقد هذا الباب بيان الأشياء النجسة التي إذا خالطت الماء تنجسه. حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي الخلال وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة حماد عن الوليد بن كثير المخزومي مولاهم أبو محمد المدني ثم الكوفي والثقه بن معين وغيره قال الآجري عن أبي داود ثقة إلا أنه إباوي فقال ابن سعد له علم بالسيرة عن الوليد بن كثير المخزومي مولاه أبو محمد المدني ثم الكوفي والثقه بن معين وغيره وقال الآجري عن أبي داود ثقة إلا أنه إباوي قال ابن سعد له علم بالسيرة والمواذي وله أحاديث وليس بذا قال استاجي وكان إباضيا ولكنه كان صدوقا. وقال في الخلاصة واتقى ابن معين وأبو داود وقال ابن سعد ليس بذاك وقال السمعاني في الأنساب الإباضي بكسر الألف وفتح الباء الموحدة في آخر الضاد المعجمة هذه النسبة إلى جماعة من الخوارج وهم أصحاب الحارث الإباضي ويقال لهذه الفرقة الحارثية أيضا. وقالت الإباضية في قولك بالقدر على مذهب المعتزلة في دواء أن الاستطافة قبل الفعل وأكثر به الإباضية في ذلك. وقالت الإباضية في قولك بالقدر على مذهب المعتزلة. وفي دعوى أن الاستطاعة قبل الفعل. وأكثر به الإباضية في ذلك.
وأكثر؟
كذا.
أنهم يقولون الاستطاعة قبل العلم وأنهم كفروا بذلك. الكلام صعب في شيء ما هو منتبه. ما هو منتبه. ما هو منتبه.
في قولك.
والإباضية جماعة وفرق مختلفة العقائد تكفر بعضهم بعضا انت قلت ورمي برأي الخوارج مات سنة 51 عن محمد بن جعفر بن الزبير بن عوام الأسدي مدني قال الدارقطني مدني ثقة مات سنة 120 عن عبيد الله مصغر بن عبد الله بن عمر هذا في نسخة وأما في النسخة المصرية والنسخة المطبوعة الهندية القديمة ففيه عبد الله مكبرا وكلاهما ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب فكنية عبد الله أبو عبد الرحمن المدني كان وصي أبيه وكنية عبيد الله أبو بكر وهو شقيق سالم وكلاهما ثقتان مات عبيد الله سنة 600 مات عبد الله سنة 150 عن أبي هو عبد الله بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم السائل غير معلوم عن الماء أي عن طهارة الماء ونجاسته الذي يكون في الفلاة كما في بعض الروايات وما ينوب عطف على الماء على سبيل البيان نحو أعجبني زيد وكرمه قالوا ناب المكان ونابه إذا تردد إليه مرة بعد أخرى من الدواب واستباع بيان لما قال الخطابي فيه دليل على بيان لما قال الخطابي فيه دليل على أن سور السباع نجس وإلا لم يكن لسؤال وجوابه بهذا الكلام معنى أو ذلك لأن المعتاد من السباع إذا وردت المياه أن تخوض فيها وتبول وربما لا تخلو أواوى من لوث أبوالها وربيعها لكرى الطيب والأول مذهبنا والثاني مذهب الشافعية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل القدر قيل القلة الجرة الكبيرة التي 250 رطلا بالبغدادية القلتان 500 رطل وقيل 600 سميت بذلك لأن اليد تقلها وقيل القلة ما يستقلها البعير أخرجه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه ولفظ أحمد لم ينجسه شيء وأخرجه أيضا الإمام الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي قال الحاكم صحيح على شرطهما وقد احتج بجميع رواته وقال ابن منده اسناد حديث القلتين على شرط مسلم قاله الشوكاني مداروا على الوليد بن كثير فقيلا وقال ابن منده اسناد حديث القلتين على شرط مسلم قاله الشوكاني ومداروا على الوليد بن كثير فقيلان عن محمد بن جابر بن الزبير وقيلان عن محمد بن عباد بن جعفر وقيل عنه عن عبيد الله بن عمر وقيل عنه عن عبد الله بن عمر هذا اضطراب في الإسناد وقد روي أيضا بلفظ إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس ما في رواية لأحمد والدارقطني وبلفظ إذا بلغ الماء قلة فإنه لا يحمل الخبث ما في رواية للدارقطني وابن عدي العقيلي وبلفظ 40 قلة عند الدارقطني وهذا اضطراب في المس وقد أجيب عن بعض الاضطراب في الإسناد بأنه على تقدير أن يكون محفورا من جميع تلك الطرق لا يعد اضطرابا لأنه ثقان من ثقة إلى ثقة قال الحافظ وعند التحقيق أنه عن الوليد بن جرير عن محمد بن عباد ابن جعفر عن عبد الله بن عمر مكبرا وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عمر مصغرا. ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. وعن دعوى الاضطراب في المثل بأن رواية أو ثلاث شاذة، رواية أربعين قلة مضطربة، وأيضا وأفى الدار قطني بالقاسم بن عبيد الله العمري. قلت الجواب عن الاضطراب في الإسناد غير صحيح، إن الاضطراب في الإسناد يكون بالمخالفة لإبداع الراوي، لا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، وإنما كان الاضطراب موجبا لضعف الحديث لإشعاره بعدم ربط الراوي. فالجواب عنه بأنه انتقال من ثقة إلى ثقة لا يدفع الاضطراب بل يؤكده. وكذلك لو قيل في الجواب لأن الوليد بن كثير يحتمل أن يكون روى محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر، ويحتمل أن يكون روى محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عمر فروى عنهما، فهذا لا يفيد أيضا في دفع الاضطراب، فإن الاحتمال لا يؤثر به ولا يوري عنه شيئا. لا ترى أن الترمذي قال في سننه في حديث زيد بن أرقم، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، فحكم بالاضطراب في إسناده، مع أنه قال في آخره قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روان مع جميعا، فما نقل الاحتمال عن شيخي لم يتوجه إليه ولم يمتنع عن حكمه بالاضطراب في إسناده. قد اختلف الحفاظ في هذا الاختلاف، فما لنصنف إلى أن حديث محمد بن عباد والصواب كما في بعض النسخ، في بعض الصواب محمد بن جعفر وليس بالنسخة الأحمدية هذا ولا ذا. قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل عن أبيه أنه قال والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه، مال الدار قطني إلى الجمع بين روايتين، وصحح أن وليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعا، واختاره الباقي ومشى قلبه الحافظ بن حجر. هذا الاختلاف يؤكد الاضطراب ويقويه. وأما الجواب عن الاضطراب في المثل فلا يصح أيضا، فإن زيادة لفظ أو ثلاثا ليس بشاذ بل هو زيادة ثقة، وكذا رواية أربعين قلة ليس بها اضطراب، فإنها رويت مرفوعا وموقوفا. أما المرفوع فهو ما روي عن القاسم بن عبيد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر، ووعفها الدار قطني بالقاسم. وأما المرفوع فذكر الدار قطني أن الثوري ومعمر بن راشد وروح بن القاسم وروى عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمر موقوفا، ثم روى بإسناد صحيح من جهة روح بن القاسم عن ابن المنكدر عن ابن عمر قال إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس. وأخرج رواية سفيان من جهة وكين وأبي نعيم عنه.
على هذا وبشبه هذا الاضطراب وقع الخلاف بين العلماء في تحديد القلتين من عدمه. مذهب الشافعي واحمد ان الماء اذا كان بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فان كان دون القلتين وخالطته نجاسه ينجز وان لم تتغير احد اوصافه الثلاثه. فمعنى لو كان عندك خزان مثلا ووقع به نجاسه ما في دجاجه مثلا، فإن كان دون القلتين إذا كان أكثر من القلتين ولم تتغير أحد أوصافه طاهر فهو بالإجماع، لكن إذا كان دون القلتين وهي مقدار 5 درهم ولم يتغير أحد أوصافه فالمذهب ومذهب الشافعي من المنجس عملا بهذا الحديث. وابن القيم وابن تيمية ومذهب أبي حنيفة أن الماء طهور، ومذهب مالك أيضا أن الماء طهور ما دام أنه لم يتغير حتى أوصافه. وأجابوا عن حديث القلتين الذي استدل الحنابلة والشافعية بمثل ما ذكر الشاعر هنا. أولا قالوا إن الحديث مضطرب في سنده، واضطراب السند يعني إذا بلغ الماء كل سلة من خبث، قالوا إن مدار الحديث على الوليد بن كثير، والوليد هذا روى عن محمد بن جعفر بن الزبير، وتارة عن ابن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله، وتارة عن عبد الله. فقالوا المدار على الوليد، ما جاء إلا من طريق الوليد، ثم الوليد اضطرب مرة يقول عن كذا مرة يقول عن كذا مرة يقول عن كذا، فهذا كان بضعفه. واضطراب في نجمه، وهو أنه ورد إذا بلغ الماء كل شيء، وورد إذا بلغ الماء ثلاث، وورد إذا بلغ الماء أربعين قلة، وورد إذا بلغ الماء كل واحدة، كل كلتين ثلاث أربعين. قالوا أيضا هذا مضطرب السنة. فحسن فعملوا بحديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. وردوا حديث كلتين بهذا الاضطراب في سنده، لأن مداره على الوليد بن كثير بن أبي كثير، وهو يروي عن هؤلاء مر عن هذا ومر عن هذا ومر عن هذا، محمد بن جعفر بن الزبير، مر عن محمد بن عباس، مر عن عبيد الله، مر عن عبد الله، قالوا هذا اضطراب. وكان اضطراب مثلا أجابوا القائل الذي صحوا، قالوا لا، ما هذا لا يسمى اضطراب، روى عن محمد بن جعفر، وروى مرة أخرى عن محمد بن عباس، وروى مرة أخرى عن عبيد الله، وروى مرة أخرى عن عبد الله، فهذا لا يسمى اضطراب، كل مشايخ له وكل وثقة. وأما الاضطراب في المتن قالوا نسلك مسلك الترجيح، لأن أربعين قلة في إسناد القاسم بن عبيد وضعيف ورد الدارقطني، وكذلك الشك ثلاث أو اثنتين نأخذ بالأقل، وأما واحدة فهي أيضا فهي ضعيفة، فنقتصر على هذا، فزال الاضطراب. لكن ابن القيم في التاريخ قال لا يتم لهم الاستدلال بحديث قلتين إلا بعد تمييز 15 قاعدة ثم شردها.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بذل الله. حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن علي، حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري، وقالوا حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من بئر فرات وهي بئر يكره فيها الخيض ولحم الكلاب والنسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور ولا ينجسه شيء. قال أبو داود: قال باب عبد الرحمن بن راهب
عن ابن المرء: الماء طهور لا ينجسه شيء.
المعروف الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن عنده كنتم أنا توضأ ولا أتتوضأ؟
أنا توضأ.
من سأل؟ نعم الشارع عليه عن الجاري وين توضأ يعني عن
بضم الباء وأجيز كسرها وحفي أيضا بالصاد المهملة وهي بر معروفة بالمدينة. قال أبو الملك: وصار الطيبين قنع الشرب الشديد بضاعة دار بني ساعدة بالمدينة وهم بطن من الخزرج قالوا يضمون الباء ويكسرونها، وأهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها.
نعم.
والمحفور في حديث الضبط
وهي بئر يطرح فيها.
يقول المعروف وأنا توضأ إذن على السنة، لكن بعض النسخ لا ينسخ بداود المعزوة، يعني مثل بعض النسخ يعنون بالتعليق والله مرونا أنا توضأ.
حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري بن العدوي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول